الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الدرس 22 في بيان ما تجب فيه الزكاة وحد القدر الواجب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة 4 أنواع، نتكلم على نوعين منها. النوع الأول النقدان، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم. لجامع الثمنية، صارت هذه الأوراق ثمينة فقيست على الذهب والفضة، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء. إذن النوع الأول الذهب والفضة، ومقام مقام الذهب والفضة من هذه العملة على اختلاف أنواعها ومسمياتها، دينار أو درهم أو دولار أو يورو أو غير ذلك. قال: فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة. نصاب الذهب 85 جراما من أقل أنواع الذهب. يعني إذا أردت أن تخرج زكاة مالك الدينار، تنظر هل عندك ما يعادل قيمة 85 جرام من عيار 18 أم لا. هذا الشرط الأول، بلوغ النصاب. ونصاب الفضة 595 جراما. لماذا أخذنا بالذهب ولم نأخذ بالفضة في نصاب العملة الورقية؟ لأن أصل العملة عندنا ذهب. ثانيا، يؤخذ في نصاب الذهب بأقل أنواعه، وهو عيار 18، وذلك أحظى للفقير. لأنك إذا أخذت نصاب الذهب مثلا من عيار 21 أو 24، سيكون النصاب مرتفعا، ما يقارب 25,000 أو يزيد وينقص، فيؤخذ بأقل أنواع الذهب مراعاة لمصلحة الفقير. قال: فمن كان عنده نصاب من الذهب. الذهب سواء أكان مدخرا أو ملبوسا، فالملبوس الذي تلبسه النساء للزينة، إذا بلغ النصاب، إذا كان عندها 85 جراما من الذهب فما فوق، ففيه ربع العشر، أو كان مخزونا يخزنه كذلك، والفضة كذلك. قال: أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب. إذن الشرط الأول بلوغ النصاب، وهنا مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، وهو أنه يظن أن أي مال فيه زكاة ولو لم يبلغ النصاب. فترى مثلا يقول: عندي 1000 دينار، كم أخرج عليه زكاة؟ هذا غير صحيح. فالألف دينار والألفان والعشرة ما فيها زكاة. إذا لابد من بلوغ النصاب، والنصاب في هذه الأيام وكما قلنا في عيار 18 يصل إلى 17,000 وقليل. فمن كان عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول، هذا الشرط الثاني، حولان الحول. وهنا كذلك يخطئ بعض الناس، يظن أن كل ما دخل تجب زكاته في حال دخوله، فيقول: أنا جاءتني 10,000، كم فيها؟ رأيت لا، الزكاة في الذهب والفضة أو فيما يقوم مقام الذهب والفضة لها شرطان: بلوغ النصاب 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها يعادل قيمتها من العملة الورقية. أنت عندك أقل من النصاب ولو دار عليه الحول، عندك 10,000 في البيت والنصاب لنضرب مثلا أنه 15,000، فال10,000 هذا ما فيها زكاة، ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. هذا الأول. الأمر الثاني حولان الحول تدور عليه السنة، يزيد لا بأس لكن لا ينقص عن النصاب، لا ينقص عن النصاب. مثلا عندك في أول رمضان بلغ مالك النصاب فتسجل ذلك اليوم تحفظه، جاء شهر شوال كان عندك مثلا نقول 15,000، في شهر شوال عندك 30,000 فيها الزكاة، وهكذا يزداد ولا ينقص. نقول في شهر 7 مثلا نزل المال المدخر عندك إلى 5,000، إذن المال هذا ما فيه زكاة، والأول الحساب كله مالك المال. فإن ارتفع فبلغ النصاب سجل متى ما ارتفع، لم ينزل بل زاد إذا معك التاريخ الأول. بعض الناس يخطئ كذلك، يظن أن تحديد موعد إخراج الزكاة هو محض اختيار الله، هذا غير صحيح. فتراه يقول أنا اخترت أن أخرج زكاة المال أو زكاة الغنم في رمضان في عيد الأضحى، لا هذا خطأ. متى يجب عليك إخراج الزكاة؟ في تاريخ بلوغ مالك النصاب، لنفرض أنه 1 رمضان ولم ينزل بل زاد، 1 رمضان الشهر في السنة القادمة تخرج الزكاة وجوبا ولا يجوز تأخيرها. إذن التاريخ الذي تخرج فيه زكاة مالك هو متى ما بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول، وهذا هو أفضل للفقراء والمساكين. رأيتم الخطأ أن التاجر يظن أن موعد إخراج الزكاة هو محض اختياره، فترى ما أكثر التجار مثلا اختاروا شهر رمضان، طيب والأشهر الأخرى الفقراء من لهم؟ لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل وقت إخراج الزكاة ببلوغ النصاب وحولان الحول، فأنت تعطي زكاة مالك في شعبان، وهذا يعطيها في شوال، والآخر في رمضان، وهذا في ذي القعدة، فترى أن المحاويج والفقراء في غالب الأمر إن شاء الله قد يسر الله ما يسر لهم في تلك الأشهر. قال: أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب. طيب أكثر من النصاب ما ضابطه؟ إذا بلغ مالك النصاب فكل مال يأتي بعد النصاب قبل موعد إخراج الزكاة له حكم المال الأول. كيف هذا؟ مثلا غدا ستخرج زكاة مال، غدا تتم السنة، قبل موعد الزكاة بيوم جاءك 1,000,000 دينار، المليون هذا فيه زكاة لأنه جاء قبل موعد إخراج الزكاة. جاءك هذا المبلغ بعد إخراج الزكاة ما فيه زكاة حتى تدور عليه السنة، لأن من الناس ماذا يفعل؟ مثلا بلغ ماله النصاب في أول رمضان يسجل التاريخ، ثم ازداد ماله سجل التاريخ، وهكذا كل ما يزيد المال يسجل التاريخ، ويريد لكل مال حولا. لا هذا غير صحيح. الصحيح بارك الله فيك ما سمعت. قال: وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة ومقدارها 1/4. انظر 1/4، ويجعل الله فيه البركة والخير. 1/4 تقسم هذا المال على 10، تأخذ 10 هذا سهما منها وتأخذ منها 1/4، بمعنى أنك تقسم مالك على 40، تجمع المال الذي في البيت والذي دينته للناس وأنت تعلم أنهم سيردون المال، تجمع ما عندك في البنوك لنفرض أنها 100,000، فال100,000 هذا تقسمها على 40، كم ناتج القسمة؟ 2,500 دينار، وهو ما يقوله الناس في 1,025، واضح؟ لكن التقسيم على 40 أسهل. مجموع مالك الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول تقسم المال على 40 وتعطي ناتج القسمة هو الزكاة. قال فإنه يجب فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر أي ريالان ونصف من كل مئة. المصنف من بلاد الحرمين فهو يبين بارك الله فيكم بعملة بلده وتقدم معنا بعملتنا. قال سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه. المال هذا سواء ادخرها يريد يشتري بيتا فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وهكذا. قال وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون فتجب الزكاة في أموال الأيتام والقصر ويخرجها عنهم وليهم. مال الكبير واضح هو الذي يتولى الإخراج، بقي المجنون أن يرث إرثا يموت أبوه فله نصيبه، بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة يخرجها القائم عليه وليه. هكذا الأيتام والقصر. قال وربح الدراهم حوله حولها فيزكي الربح من رأس المال ولو لم يمضي على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمضي عليه شيء. وهذا ما تقدم معنا أن المال الذي يدخل على مالك إذا بلغ النصاب فله حكم أول المال. قال والموظف الذي يدخر من مرتبه كل شهر مبلغا. الأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة ما تم حوله وما لم يتم حوله. زكاة الراتب هي كزكاة النقود الأخرى، فيشترط فيها شرطان: الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان الحول أن تدور عليه السنة. فإنسان راتبه مثلا 500 دينار في السنة 6000، نعم، ف6000 هذه ما بلغت النصاب، إذا ما فيها زكاة. ادخر هذه الستة وجاءت السنة الثانية 6 أخرى 12 ما فيها زكاة. يسأل كم النصاب الآن؟ السنة الثالثة بلغ ماله النصاب مثلا، فهنا نقول لا بد من وقت بلوغ النصاب أن تدور عليه السنة. دارت عليه السنة وجب أن يخرج زكاة الراتب وهي زكاة المال. ولا أعلم دليلا في مسألة الأحوط أن يجعل شهرا من سنة إلى غير ذلك في الراتب هو مال، والمال هذه العملة النقدية تقوم مقام الذهب والفضة بارك الله فيكم، ففيها الزكاة بالشرطين المعروفين بلوغ النصاب وحلول الحول. طيب هذا المثال الذي ضربناه في رجل ما عنده مال فيه زكاة، آخر ماله الذي غير الراتب فيه زكاة، عنده مال في البيت مثلا نقول 100,000، فما نقول لا حتى الراتب حتى يبلغ النصاب، لا، يضم الراتب 6,000 3,000 اللي هو موجود في المصارف مع أصل المال الذي فيه الزكاة ثم يخرج. واضح هذا؟ ما فيه إشكال إن شاء الله. قال ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء أكانت فروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات، فإن كانت هذه الديون على أناس ميسورين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد سواء قبضها منهم أو لم يقبضها، كما يزكي المال الذي بيده. الدين على قسمين، سيأتي أن الشيخ يتكلم. الدين على قسمين: دين يرجى رجوعه ودين لا يرجى رجوعه. الدين الذي يرجى رجوعه، فإن كان عندك مال غير الدين فيه زكاة، مالك في البيت 100,000 وأنت دينت ممثلا أناسا 50,000، فعند موعد إخراج الزكاة تجمع 50 مع 100 وتقسمها على 40، ناتج القسمة هو الزكاة. ما عندك مال فيه زكاة يعني بحوزتك وعندك هذا الدين الذي تريده من الناس وهو يرجى رجوعه، فتنظر هل بلغ النصاب وهل حال عليه الحول. فالدين الذي يرجى رجوعه وتوفر فيه الشرطان بلوغ النصاب وحولان الحول، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يزكى كل سنة، يزكى كل سنة. القسم الثاني دين لا يرجى رجوعه، كان يأخذه منك مماطل لا يخاف الله عز وجل، أو أن يكون مثلا من جهة وهذه الجهة مثلا لم تكن أو لم توجد وحصل شيء من النصب أو شيء من ذلك. فهنا بارك الله فيك نقول هذا لا زكاة فيه لأنه في حكم المعدوم غير الموجود. طيب، تاب الله سبحانه على ذلك المماطل فأتى لك بالمال، تزكيه في السنة التي قبضتها، في السنة التي أخذت فيها المال تزكي ذلك المال. إذن الدين على قسمين، الدين يرجى رجوعه هذا تزكيه كل سنة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، دين لا يرجى رجوعه هذا زكاته إذا أتى في السنة التي أخذته فيها. قال: وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب فإنه يزكيها إذا قبضها على سنة واحدة فقط على الأصح، هذا هو الصحيح. وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده فيزكي ما عنده من النقود. عليه دين 100,000 وعنده في البيت 100,000، 100,000 هذه بلغت النصاب حالا عليها الحول، فهنا فيها الزكاة وإن كان مدينا. ولهذا ترى حال كثير من التجار من يكون مدينا وهو من الأغنياء عنده أموال فيها زكاة. إذن هذا القسم الأول الذي هو الذهب والفضة، وما قام مقام الذهب والفضة وهي النقود والعملة الورقية. قال: النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجار، وهي السلع المعروضة للبيع طلبا للربح كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضي والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية الطبية وأدوات البناء بأنواعها وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها. عروض التجارة قبل أن ندخل، اختلف أهل العلم فيها على قولين: إنسان عنده 50,000 دينار فتح بها دكان مواد غذائية مثلا فماله بلغ النصاب، والشرط الثاني الحول. هل في هذه المواد المعروضة للتجارة من رز ودقيق وسكر وحليب وغير ذلك، هل يقوم هذا ويخرج الزكاة أم لا؟ العلماء هنا اختلف. أكثر أهل العلم قالوا إن المعروض للتجارة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه زكاة، وبعضهم ادعاه إجماعا ولا إجماع لوجود الخلاف، واستدلوا بحديث ضعيف في الباب لا يثبت القول الثاني، وهو ما قال به بعض السلف وبه قال أهل الظاهرية وغيره، ورجحه شيخنا مقبل عليه رحمة الله والعلامة الألباني أن لا زكاة في عروض التجارة أصلا، لأن أصناف الزكاة معلومة محصورة، ولا دليل من كتابنا وسنة على وجوب الزكاة في الزيت والدقيق وغير ذلك المعد للتجارة، المعد للتجارة، فأصناف الزكاة معلومة. الراجح عندي الثاني، القول الثاني أنه لا زكاة في عروض التجارة. الشيخ الفوزان يرى مذهب الجمهور من وجوب إقرار الزكاة في عروض التجارة. قال: فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به، هذا قول عندهم، والقول الآخر أنها تثمن البضاعة بسعر البيع، يعني صاحب الدكان إذا أخذ بقول الجمهور كيف يخرج الزكاة؟ يثمن البضاعة التي فيه بسعر ماذا؟ سعر البيع أم سعر الشراء؟ قولا منهم من يقول بسعر البيع ومنهم من يقول بسعر الشراء ومنهم من رأيته يقول بسعر جملتها إلى غير ذلك. والقول عندي هذا مرجوح، لكننا نعلق عليه بما يسر الله حيث أن المؤلف ذكر. يقومها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها به أو أقل أو أكثر، يعني ينزل السوق يرقى السوق لسعر ما اشتريت به، ولا ينظر إلى ما اشتراها به ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لإخراج زكاة. هذا بارك الله فيه يعني مذهب الجمهور. ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات والسيارات والدكاكين لأنها ليست معروضة للبيع. الراجح في هذا كله أن الزكاة فيما تحصل منها، سواء كان سيارات البيع، في حال وجودها سيارة ليس فيها زكاة، بعتها فالمال يدخل من جملة المال الذي فيه الزكاة. العمارة هذا أنت تؤجرها، داخل التأجير، دخل التأجير هذا مال، فتضيفه إلى مالك. قال فلا زكاة في نفس هذه الأشياء. لماذا عند جمهور أهل العلم؟ أنها غير معدة للتجارة، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد الإيجار. ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمار كالمسكن والمتجر، أي المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء. أصل المحل الدكان هذا ما فيه، حتى على قول من يقول بعروض التجارة يقولون الدكان نفسه ما فيه، لكن الزكاة فيما احتواه الدكان من البضاعة والسيارات التي يركبها وغير ذلك من مستعملات، ما فيها زكاة ولو يملك 100 سيارة. قال والذي عنده مصنع أو ورشة للعدادة أو لإصلاح السيارات أو عنده مقبعة لا زكاة عليه في الآلات التي يستخدمها للعمل، وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورشة أو المقبعة. فلماذا لا نقول هذا في عروض التجارة سيما والحديث الضعيف؟ قال بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها من هذه الأشياء، والأسهم التي للإنسان في الشركات إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والإسمنت، فهذه تجب الزكاة في غلتها محصولها من المال. إذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه بالشرطين: بلوغ النصاب وحلول الحول. وأما الأسهم التي له في الأراضي التجارية فتجب عليه زكاة أسهمه منها، لأنهم يرونها من عروض التجارة، بأن يقوم تلك الأراضي عند تمام حولها ويخرج ربع عشر قيمة نصابه منها. وبارك الله فيكم، كما قلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن لا زكاة في عروض التجارة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة من هذه العملة الورقية، ولها شرطان: الشرط الأول بلوغ النصاب وهو 85 جراما من الذهب و 595 جراما من الفضة، ونصاب العملة الورقية عندنا نصاب الذهب، ويكون على أقل أنواعه وهو عيار 18. فإذا بلغ مالك العملة الورقية ما يعادل قيمة 85 جراما من ذهب 18، فلا بد من حولان الحول عليه، عندها يجب إخراج الزكاة. قال واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من النية عند دفع الزكاة، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فينوي عند دفعها أنها زكاة. ولو دفع دراهم وهو لم ينوها زكاة ثم نوى بعد ذلك لم تجزئه النية، محلها القلب ولا يتلفظ بها. فأنت عند إخراج مثلا 2500 دينار زكاة 100,000 تنوي بها الزكاة، تنوي بها الزكاة. وعلى المسلم أن يحصي ما لديه من المال الذي تجب فيه الزكاة إحصاء دقيقا، لئلا يبقى من ماله شيء لم تخرج زكاته، فيوجب ذلك محقه وتلفه. ويجوز للإنسان أن يوكل من يحصي ماله ويخرج زكاته نيابة عنه، فيقول: يا فلان، مثلا العامل عنده في الدكان على من يقول مثلا بزكاة عروض التجارة، يوكله، يقول له: قدر بارك الله فيك واجرد ما في هذا الدكان مثلا. قال: ويجب على المزكي أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه غير ممتن بها ولا مستكثر لها ولا كاره لإخراجها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنه في عبادة. ففي درسنا بالأمس تكلمنا على ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الطاعة وهذه القربة، وأن الله يرضى عنه، وأن الله يحب من عبده أن ينفق، وأن الله سبحانه يحفظه في ماله ويكثره له ويجعل فيه الخير والبركة. قال: ويستحب أن يدعو عند إخراجها فيقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال: فاتقوا الله عباد الله في أمور دينكم عامة وفي زكاة أموالكم خاصة. عباد الله، وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضا في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم. لحديث أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال: صدقة في رمضان فيه ضع. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم. وعن أنس متفق عليه. وعن أنس مرفوعة: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة. والصدقة في هذا الشهر فيها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضاعف جوده فيه أكثر من غيره. حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الإنسان يعود نفسه، رعاكم الله، النفقة والصدقة فإنها طاعة وقربة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا بعفوه ومغفرته ورحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.